بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من سلطنة عمان، باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول حاسين مين أخونا له رسالة ضمنها ثمان قضايا. في إحداها يقول: قد نعيش ظاهرة غريبة بعد دفن الميت، وهي ظاهرة تلقين الميت بعد أن يدفن، حيث يقوم الخطيب أو الإمام بقراءة بعض من آيات الذكر الحكيم ثم يتلوها بوصية للميت، ومن بين الكلام الذي يخطب به الميت يقول: يا عبد الله، لا تنسى العهد الذي بيننا وبينك والذي عشت عليه، إن دينك الإسلام ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تجزع من الملكين فهم عباد الله، إلى آخر مثل ذلك. السؤال: هل ذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته؟ أرجو من سماحتكم توضيح ذلك مع ذكر الدليل من السنة إن ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فالتلقين للميت بعد الدفن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، وإنما ورد في الحديث الموضوع رواه الطبراني من حديث أبي أمامة الباهلي، وهو ليس بثابت وليس بصحيح، بل هو موضوع، ويروى عن جماعة من أهل الشام فعل ذلك، والصواب أنه بدعة لا يشرع، والميت على ما مات عليه، وإنما التلقين قبل خروج الروح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني المحتضرين يلقن قبل أن يموت هذه كلمة عظيمة، وهي لا إله إلا الله، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. يعني قالها عن صدق وعن إخلاص وإيمان بما دلت عليه من توحيد الله والإخلاص له وبراءة من شركه وأهله، فإن الله جل وعلا يجعل ذلك من أسباب نجاته وسعادته إذا لم يكن مصرا على شيء من الكبائر، وإلا فهو تحت مشيئة الله. من مات على المعاصي هو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه على قدر المعاصي التي مات عليها، ثم بعد تطهير في النار يخرجه الله من النار إلى الجنة إذا كان مات على التوحيد عند أهل السنة والجماعة، هذا هو الحق، خلافا للمعتزلة ومن سار على نهجهم، وخلافا للخوارج فإنهم يقولون إنه مخلد في النار العصي، والخوارج تكفره بذلك، والذي عليه أهل السنة والجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان أن من مات على التوحيد وعنده معاصي لا يكفر المعاصي ولا يخلد في النار إن دخل النار، بل هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله جل وعلا غفر له وعفى عنه بتوحيده وإيمانه وأعماله الصالحة، وإن شاء سبحانه عذبه على قدر المعاصي التي مات عليها من الكبائر من الزنا أو السرقة أو عقوق الوالدين أو قاطعات الرحم أو أكل الربا ونحو ذلك من الكبائر. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم في آيتين من سورة النساء يقول سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأخبر سبحانه أنه لا يغفر لمن مات على الشرك، وأنه يغفر ما دون ذلك لمن دون الشرك لمن يشاء، فدل ذلك على أنه ليس بكافر، يعني العاصي الذي مات على شيء من الكبائر ليس بكافر إذا مات موحدا مسلما. فإذا مات على الزنا مات من الزنا، أو عقوق الوالدين أو أحدهما أو أكل الربا، لم يتب ولم يستحل ذلك فهو تحت مشيئة الله. هكذا صاحب الغيبة والنميمة وما أشبه من المعاصي هو تحت مشيئة الله عز وجل عند أهل الحق عند أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج والمعتزلة ومن سار على نهجهم. للآية الكريمة، ولأنه ثبت بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع يوم القيامة في من دخل النار من أهل التوحيد، فيحد الله لهم حدا فيخرجهم من النار، ثم يشفع ثم يشفع ثم يشفع، كلما شفع حد الله لهم حدا فأخرجهم من النار. هكذا يشفع النبيون والملائكة والمؤمنون والأفراط، ويبقى بقية من أهل التوحيد في النار يخرجهم الله سبحانه من النار بفضل رحمته جل وعلا بعدما جرى تعذيبهم فيها المدة التي شاء الله سبحانه وتعالى. هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. أما التقي بعد الدفن هو بدعة، كل يقف عند القبر عند رأسه ويقول اذكر كذا اذكر كذا، هذا لا أصل له في الشرع، وإنما هو من فعل بعض العلماء ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في ليلة العيد والجمعة يؤتى بطعام من كل بيت في المسجد أو في وسط القرية يأكلونه. في ليلة العيد والجمعة يؤتى بطعام من كل بيت في المسجد أو في وسط القرية يأكلونه، وبعد ذلك يقرأ الإمام من آيات القرآن الكريم ويختم بالدعاء بطلب الرحمة والمغفرة للأموات، اعتقادا منهم أن بركة الطعام تصل إلى الأموات، وهذه الوليمة تسمى الفاتحة أو الفواتح. والأسئلة حول هذا الموضوع، هل هذه الفاتحة تنفع الميت؟ وهل تسمى صدقة عندما يأكلها الغني؟ ثم ما هو العمل الذي يجب على أهل الميت القيام به نحو فقيدهم والذي يصل إليه العمل الصالح؟ جزاكم الله خيرا.
هذا الاجتماع على الوجه المأكول لا أعلم له أصلا في الشرع، فهو من البدع. الرسول عليه السلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، ويقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس عليه فهو رد. أما الدعاء للأموات والصدقة عنهم هذا ينفعهم، الصدقة تنفع الميت والدعاء ينفع الميت، صلاة الجنازة والحج عن الميت والأمر عن الميت قضاء دينه كل هذا ينفع الميت. أما قراءة قراءة الفاتحة والفاتحة فهذا ليس عليه دليل. وذكر ابن القيم رحمه الله غيره عن بعض العلماء أنه لا بأس في القراءة للميت أنه يقرأ له بثوبه القرآن، ذكر هذا جماعة من العلم، ذكره ابن القيم في كتاب الروح، ولكن لا أعلم عليه دليلا. تكتب القراءة وأن يقرأ بثوب الميت لا أعلم عليه دليلا، فتركه أحوط وأولى. ولكن الدعاء لا ليس في خلاف، الدعاء للميت الترحم عليه سواء الله المغفرة هذا أمر معلوم متفق عليه من المسلمين أن ينفع الميت، وهكذا الصدقة عنه تنفع الميت. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال رسول الله إن أمي ماتت وأظنها لو تكلمت صدقت، فهل هذا تصدقت عنها؟ قال النبي نعم. فالصدقة تنفع الميت، الدعاء صلاة الجنازة تنفعه، دعاء المسلمين لله تنفعه، الحج عن العمرة قضاء الدين كل هذا أمر معروف. أما كون يقرأ ويثوب هذا هو محل النزاع ولا أعلم دليلا شرعيا على استحباب ذلك شرعية. والأصل العبادة في التوقيف هذا هو الأصل إلا ما شرعه الله على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. فالأحوط في هذا ترك القضاء الميت ولكن يدعى له ترحم عليه تصدق عنه حج عنه احترم عنه كل هذا طيب كله نافع. نعم
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول يوجد في بعض المناطق ظاهرة في نهاية كل سنة حيث يجمع مبلغ من أهل القرية ثم يشترى به الأرز واللحم ثم يطبخ ويؤكل وهم يعتقدون إذا لم يفعلوا ذلك أنه سوف يصيبهم كوارث وقحط ومحن ويقولون نفعل ذلك دفعا للبلاء.
لذلك
يوجد في بعض المناطق ظاهرة في نهاية كل سنة حيث يجمع مبلغ من أهل القرية ثم يشترى به الأرز واللحم ثم يطبخ ويؤكل معتقدين أنهم إذا لم يفعلوا ذلك سوف يصيبهم كوارث وقحط ومحن ويقولون نفعل ذلك دفعا للبلاء هل ذلك جائز في الإسلام مع التعقيب عليه جزاكم الله خيرا.
هذا العمل على هذا الوجه لا أعلم ولا في دليلا يقولون يجمعون يشترون طعام يأكل الضخوم يأكل ولا أعلم له وجه وإنما السنة يصدق الفقراء لا شك أن صدق الفقراء مما يدفع الله به البلاء تحصل به الرحمة كونهم يجمعون الفلوس أو كل واحد يصدق أو يمشي عليهم بعض الناس صدق ومنهم صدق ويوزع على الفقراء أو يصنع بها طعام ويوزع على الفقراء كل هذا طيب ينفع الله به لأن الصدقة تدفع البلاء صدقة من أسباب دفع البلاء من أسباب رحمة الله لعباده ارحموا ترحموا والراحمون يرحمهم الرحمن من لا يرحم لا يرحم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الصدقات والإحسان للفقراء والمساكين هذا من أفضل العبادات ومن أفضل أسباب دفع البلاء حصول الغيث والرحمة من الله. ما يكون يجمع ويأكلونهم يطبخون ويأكلونهم لا أعلم له أصلا إنما يجمع والصدقة للفقراء أو كل واحد كل أهل يتصدقون أو كل إنسان مما أعطاه الله يتصدق على الفقراء أو يجمعون ويزعونها الفقراء أو يطبخونهم ويزعونها الفقراء رحمة لهم وإحسان إليهم. نعم
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول يقوم بعض الناس في مناطقنا وخاصة في شهر رمضان المبارك بتأجير قارئ يقرأ القرآن عن الأموات مقابل 10 ريالات عمانية للختمة الواحدة هل تجوز المتاجرة بكلام الله سبحانه وتعالى وهل هذا المبلغ حلال وما نصيحتكم لمن يقومون بذلك إن كان هذا الأمر مخالفا للدين الحنيف نرجو توضيح ذلك فنحن قد وقعنا في الشبهات. ثم هل ذلك ينفع الميت حيث أن البعض يستند إلى الحادثة التي صادفها الرسول صلى الله عليه وسلم عندما مر بقبرين وهما يعذبان. ثالثا هل قراءة القرآن على الأموات من قبل ذويهم تنفعهم حيث أن ذلك شائع عندنا خاصة بعد 3 أيام من دفن الميت إضافة إلى ذبح الذبائح بعد موته يتحول ذلك البيت إلى مناسبة عرس تنعدم فيه الخشية والعبرة أنقذونا من البدع أثابكم الله فإن مجتمعنا تنص عليه الآية إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون وإنا على آثارهم مقتدون.
سبق الكلام في القراءة للميت وأنه لا دليل على قراءة للأموات وأما كل يستأجر الإنسان يتلو آيات يستأجر حتى يتلو للميت هذا لا أصل له ولا يجوز ولا تحل هذه الأجرة. قال حكى العلماء حكى بعض أهل العلم الإجماع على تحريم ذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر الإجماع على أن لا تجوز أخذ أجرة على تلاوة القرآن وأنه محرم بلا نزاع، كل يقرأ ثمن أو ثمنين أو جزء أو أكثر أو أقل بمال يقرأ للأموات أو لأي سبب لا يجوز هذا، وإنما تؤخذ أجرة في التعليم، كان يعلم الأولاد يعلم الناس يعطى أجرة على التعليم. أما يكون يقرأ آيات ويأخذ أجرة على هذه الآيات اللي يسمعها الناس منه أو يسوي بها البيت هذا لا أصل له. فتكتب الحكم مثل ما تقدم شيخ الإسلام فيه الإجماع وأنه لا نزاع في تحريم ذلك، أخذ الأجرة على مجرد التلاوة مجرد التلاوة. أما يكون المعلم يعطى حتى يعلم الأولاد حتى يعلم الناس القرآن لا بأس بهذا، لقوله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم أجرا كتاب الله، يعني التعليم والتوجيه تعليم القرآن للناس لا بأس يؤخذ عليه الأجرة. أما كون أهل الميت يقيمون ذبائح ولائم بعد الموت يوم نوت أو يوم ثالث أو يوم عاشر أو على رأس الشهر أو رأس الأربعين أو رأس السنة هذا بدعة لا يجوز هذا، ولكن يتصدقوا عن الميت طعام يوزعوا على الفقراء نيئا أو مطبوخا يوزعوا على الفقراء إذا وزعوا له فقراء لا بأس. أما كون يصنعون طعام للناس مأتم بسبب الميت أو يدعون الناس إليه يقيمون ولائم هذا بدعة. أما إذا حبوا صدقوا بدراهم أو بغيرها في أي وقت على الفقراء على الميت هذا ينفع الميت، الصدقة تنفع الميت فيها خير عظيم. فرق بين الصدقة على الفقراء والمساكين، فرق بين إقالة المآتم وجمع الناس يأكلون في بيت الميت يذبحون لهم الذبائح هذا لا أصل له. والسنة يدفع لهم طعام أهل الميت، أهل جيرانهم أقاربهم يصنعوا لهم طعام، لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى نعيم جعفر بن أبي طالب يوم موته حين قتل هناك لما جاء خبره رضي الله عنه إلى المدينة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهله يصنعوا طعاما لأهل جعفر، قال إنه أتاهم ما يشغلهم، فإذا صنع الجيران أو الأقارب طعاما لأهل الميت لأنهم مشغولون بالمصيبة هذا مستحب. أما كونهم أهل الميت يصنعون الناس يدعون الناس هذا غير مشروع. وإذا جاءهم الطعام من جيرانهم دعوا عليه ليأكل لا بأس، جاءهم طعام كثير زيد على حاجتهم دعوا جيرانهم دعوا من يكون معهم هذا لا بأس به. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل تفسير قول الحق تبارك وتعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استطعتم به منهم فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به بعد الفريضة من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. السؤال: هل زواج المتعة حلال؟ أرجو تفسير هذه الآية.
المحصنات هن مزوجات، حرام نكاح المزوجة حتى يموت زوجها أو يطلقها وتخرج من العدة، إلا ما ملكت أيمانكم إلا ملك اليمين، إذا سبيت سباها المسلمون فإنها تحل لمن سباها لمن جاءت في نصيبه لمن أعطي نصيبه من الإيمان تحل له إذا استبرأها بحيضة ولو أن لها زوج في الكفار، سبيها فراق لها فراق بينها وبين زوجها. كتاب الله عليكم يعني يلزم كتاب الله، ولا تبتغوا بأموالكم هذا فيه شرعية المهور، وأن يبتغي الزوجة بمال يدفع المال هذا هو مشروع ولو قليلا في النكاح، إلا من عجز يجوز أن يتزوج بغير مال للتعليم تعليمها شيء من القرآن أو شيء من الحديث أو تعليمها شيء من الصناعات والعلوم النافعة. في حديث سهل في قصة الواهبة التي زوجها النبي صلى الله عليه وسلم على شخص يعلمها من القرآن. أما المتعة فقد كانت مباحة في أول الإسلام ثم حرمها الله بعد ذلك على خيبر، وقيل في حجة الوداع، وقيل على الفتح، والمقصود أنها حرمت في آخر أيام الهجرة. كان مباحة يزوج الإنسان المرأة على الشهر والشهرين والسنة والسنتين مدة معلومة بشيء معلوم، فإذا انتهت المدة انتهى النكاح، هذه المتعة، ثم نسخت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها، رواه مسلم في الصحيح. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال إن الله حرم بيع الحمر الأهلية، وحرم المتعة من النساء، الاستمتاع بالنساء. المقصود أنها حرمت ونسخ تحريمها ونسخ حلها، وصارت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم محرمة على المسلمين، وكان حلها منسوخا بالأدلة الشرعية. فالواجب الحذر من ذلك، ولا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة متعة شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين، بل يجب ينتهي في الرابع فيها، فإن ناسبته بقيت معه، وإن ناسبه طلقها من دون أن يحدد مدة. هذا هو المشروع. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مسألة في جلب العمال من الخارج، يقول يقوم كثير من الناس ببيع الفيز للعمال مقابل كفالتهم، وبعد أن يدخل البلاد على كفالة المواطن يقوم العامل بالعمل خارج نطاق عمل كفيله، على أن يدفع العامل مبلغ 10 ريالات عماني شهريا للكفيل حسب الاتفاق والرضا، هل ذلك حرام أو لا؟ جزاكم الله خيرا. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول محمد حمد عيضة النجراني من مكة المكرمة. الأخ محمد له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول ما تقولون جزاكم الله خيرا في ضم اليدين عند قول سمع الله لمن حمده؟
السنة أي يرفع يديه غير مضمتين إلى منكبيه أو إلى أذنيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فرفع اليدين سنة عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند قيام الشهد الأول إلى الثالثة، يرفعهما إلى منكبيه أو إلى فروع أذنيه، كل واحد تحال المنكب الأيمن أو الأذن اليمنى واليسرى كاليسرى. هذا هو السنة، رفع اليدين مع قوله سمع الله حمده، والمأموم مع قوله ربنا ولك الحمد عند رفعه من الركوع، كما يرفعهما عند الركوع وعند الإحرام عند التكبيرة الأولى وعند قيام الشهد الأول. كان لم يفعل هذا تارة إلى منكبيه، وترى يرفعهما صلى الله عليه وسلم إلى فروع أذنيه عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل عليه. جزاكم الله خيرا. ما تقولون في الاستراحة القصيرة عند النهوض من أول السجدة عند أول ركعة وثالث ركعة في الرباعية والثلاثية جزاكم الله خيرا؟
هذه يقال لها جلسة الاستراحة، واختلف العلماء فيه، منهم من قال إنها تفعل عند الحاجة كالمرض وكبر السن، ومنهم قال انها سنه من عند النبي صلى الله عليه وسلم سنه مطلقه، وهذا هو الارجح انها مستحبه مطلقه بعد الاولى من جميع الصلوات وبعد الثالثه من الرباعيه قليلا بعد السجده الثانيه بعد الاولى والثالثه، لانها من السجده الثانيه جلس قليلا في جلوسه بين السجدتين ثم ينهض، هذه مستحبه ومن تركها فلا حرج.
جزاكم الله خيرا. متى يقول الله أكبر عند السجدة الأخيرة إذا كان إماما؟ هل هي عندما يرفع رأسه من السجود أو عندما يقوم من الاستراحة القصيرة إذا صحت عندكم؟ حيث أنه إذا كبر عندما يرفع رأسه من السجدة ويقعد فسيقوم المأمومون على طول، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الأقرب والله أعلم أنه يفعل ذلك عند قيامه من الجلسة، إذا قام من الجلسة كبر حتى يقوم الناس بعده وحتى لا يسابقوه، يجلس قليلا ثم ينهض مكبرا. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين في أحد أسئلته في هذه الرسالة، يقول: في ليلة من ليالي رمضان صحونا ومؤذن الفجر يؤذن فتسحرنا وصمنا، فهل صيامنا صحيح أم نقضي ذلك اليوم جزاكم الله خيرا؟
إذا كنتم لا تعلمون طلوع الفجر وتشكون في طلوع الفجر فالصيام صحيح، أما إذا كنتم تعلمون أن الفجر قد طلع فعليكم القضاء، والمؤذن يؤذن على تقويم على ظن الفجر وليس على يقين الفجر، بل على الظن أو على التقويم الذي عنده، فمن عرف طلوع الفجر حرم عليه الأكل، وإلا فله الأكل عند الشك، والأحبط له أن يتقدم بالأكل قبل الأذان حتى يستبرع لصيامه ويبتعد عن الشبهة، وإذا كان أكله بعد الأذان وقت طويل فالأحبط له القضاء، أما إذا كان يسير دقيقة دقيقتين أو مع الأذان فلا حرج إن شاء الله إذا لم يعلم طلوع الفجر. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الأخت فاعين من مدينة حائل تسأل سماحتكم وتقول: هل يجوز أن نصلي ركعتين تحية للمسجد ونحن نذهب لصلاة العيد في مسجد العيد، أم أننا لا نصلي الركعتين في صلاة العيد جزاكم الله خيرا؟
نصلى العيد ليس له تحية، ليس له حكم مساجد، ليس له تحية في المسجد، يعني يجلس الإنسان، ولأنه وقت نهي، والمصلى ليس مسجدا، أما إذا كان الصلاة في المسجد العادي المعتاد إذا صلوا العيد في المساجد شرع التحية في المسجد ولو في وقت النهي على الصحيح، يعم قول صلى الله عليه وسلم: إذا دخلها المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولما رأى رجلا جلس في بعض الأيام قال له: قم فصلي ركعتين عليه الصلاة والسلام. أما مصلى العيد الذي في الصحراء هذا ليس له حكم المسجد، فإذا أتى الإنسان والشمس لم تطلع لم ترتفع جلس. نعم.
النبي
عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي قبلها ولا بعدها صلاة العيد.
اللهم صل على محمد. جزاكم الله خيرا. لها سؤال مطول بعض الشيء سماحة الشيخ، ملخص ما في هذا السؤال أن والدها لا يصلي إلا في البيت إلا في يوم الجمعة، فما هو توجيه سماحتكم؟
هذا لا يجوز، الواجب على المكلف أن يصلي في المسجد مع المسلمين، ولا يجوز للرجل المكلف أن يصلي في البيت، ولا على من بلغ العشر من يصلي مع الناس ويطرب على يتأخر، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. ولما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل أعمى فقال: يا رسول ليس لي قائد يقول المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمعني إذا بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأعجب، هذا أعمى ليس له قائد ومع هذا يقول له النبي أجب. والجواب الأخرى يقول: لا أجب فرصة. فالواجب على كل مسلم مكلف أن يتقي الله وأن يصلي مع الجماعة في المساجد، ولا يجوز له أن يصلي في بيته، بل هذا مخالف للأمر وتشبه بالمنافقين، فالواجب الحذر من ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.